بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق إلى حول القرف، هذا كتاب المبارك وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم من الوزير بن هبيرة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في باب ما يكره لبسه، في باب ما يكره لبسه وما لا يكره في باب صلاة الكسوف.
يا أخواني سبحان الله، حقيقة العلم مشوار طويل، كل يوم نكتشف يا اخوان جهلا كل باب تطرقه، فالعلم مشواره طويل، ثم مع مشوار العلم مشوار العمل. يا اخواني ان الامر جد خطير، لا تستهينوا بهذا الامر، لا تستهين. هذا الدين ليس بالشيء السهل، وحسبكم أن تعلموا أن الله انتدب لهذا الدين رسلا اصطفاهم. الله يصطفي ما يكتب رسلا من الناس، ما هو بلعبة يا إخوان. الدين الذي أنزله رب العالمين يا إخواني ما هو شيء سهل يسير في تعلمه وفي العمل به والدعوة إليه. لهذا لا تعطي الدين فضول وقتك، أمر صعب، حقيقة صعب، إن تأملناه صعب. ولهذا الله قال يا يحيى خذي الكتاب بقوة، يا موسى إن اصطفيتك عن نفسي برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة. إخواني دين من أجله وضعت الصخرة على صدر بلال وسحب في رمضاء مكة، من أجل يا أخواني عري خباب ووضع على النار، من أجل يا أخوان خرج صهيب من كل ماله، من أجله كانت الهجرة إلى الحبشة. أكيد أن هذا هو الدين الذي لا نقوم نحن به مما نعطيه فضول الوقت. فهل حالنا كحال الصحابة؟ أمر ليس بالسهل. وأنت تجلس في كتاب تذاكر، ما هو الكتاب؟ من مؤلفه؟ لماذا تطلب العلم؟ هل فهمت ما فيه؟ فين الشيخ اللي ترحل لتتعلم؟ ثم هل عملت بما تعلمت؟ دعوت؟ ثم هل ثبت؟ ثم أنت مخلص تبتغي بوجه الله أم من؟ ثم هل ضحيت من أجله؟ متى قدمت دينك على دنيا؟ كم مرة؟ أذكر هذه المرات. ليس الأمر سهلا لما الإنسان يعاين العلم حال السلف وما قدموا من رحلات، ثم العمل وحال السلف وما قدموا من تضحيات، ثم الدعوة وحال السلف فيما قدموا من أوقات. الله المستعان. معقول وده الدين اللي الإنسان بيراه في عربيد يعربدون بالدين هو ده الدين هذا؟ يعني معقول؟ فالمسألة يا إخواني ليست سهلة. ولهذا نحن نرجو أن نكون فقط حتى، وإن كنا نرجو الخير العظيم لكن لا أقل من أن نكون نحب القوم. يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق به، على الأقل إن فقدنا كامل الاقتداء بهؤلاء، على الأقل الرجل يحب القوم ولما يلحق به. إن الإنسان يستظل بمظلة السلف حقن الكتب دي معها دائما. مجمع الأئمة الأربعة واختلافهم، مسند الإمام أحمد، رياض الصالحين، تفسير ابن كثير، كتاب التوحيد، صحيح البخاري، صحيح مسلم، خلى معك حتى تموت، لعل الله عز وجل أن يحشرك مع هؤلاء السلف الكرام. وإلا المسألة أخواني ليست سهلة، ليست سهلة. لقد خلقت لأمر عظيم، إيه والله لو تفطنت له. فاحذر يا عبد الله أن ترعى مع الهمل، لا ترضى لنفسك بحياة البهائم، تأكل تشرب تنكح أولاد بيوت بناء رايح جاي، ما هكذا خلقك الله، إلا أن يكون هذا في طاعة الله، ترجو بذلك التقرب إلى الله عز وجل. فاحذر بارك الله فيك، احذر. الحقيقة الإنسان ما عرض عمله على قوله إلا خشي أن يكون مكذبا. الدين هذا فعلا تخاف. يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على النفس. طيب احنا ماذا نصنع يا اخوان؟ فيا اخواني بارك الله فيكم، يا اخواني اخواني اخواني، انتم عندكم ما ليس عند غيركم من علم وسماع، فلا بد ان يكون عندكم ما ليس عند غيركم من عمل، من عمل، من عمل. لابد ان يكون حجم الدين في حياتنا قد توارت دنيانا خلفه. اذا نظرت وجدت دينا، فين دنياك؟ مش شايفها انا، مع انها موجوده لكن كانها لم تكن، امتزجت بالدين فصار كل شيء تراه هو الدين. دنيا احمد امتزجت بديني، دنيا ابن تيميه امتزجت بديني، دنيا ابن عبد الوهاب امتزجت بديني، حتى لم يعد لها ذكر، مع ان موجوده، موجوده. السلف يعون كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعون، السلف يعون هذا، السلف لا يسالون الناس تكثرا، السلف لكن اين حجم هذا؟ طوارى، امتزج بالدين حتى لم يعد له صفة الاستقلالية، إنما صار تبعا غير بارز وغير ظاهر. فإخواني العلم والحرص والثبات والاستمرار والعمل بكل ما تعمل والدعوة لإنقاذ الناس مما هم فيه، أدعو إلى الله بكل شيء، بزوجتك ادعو الى الله، بولدك ادعو الى الله، بمالك ادعو الى الله، بجاهك ادعو الى الله، اجعل الدين كل شيء. حتى اذا لقيت ربك سبحانه وتعالى قلت يا رب كانت حياتي، كانت صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لك، لا شريك لك. فيا ترى ماذا ستكون عند موتك وفي قبرك وعند حشرك؟ ماذا ستكون؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. ولا المسألة سبحان الله يعني ليست سهلة، ليست مسألة سهلة. احنا لا نريد أن نأخذ العلم هذا كأمر يا أخواني آلي، كما يقال الصبح أروح الدرس وأرجع من الدرس وكذا وأروح واجي وخلاص والكتاب بيتحط، لا لا، لا نريد أن نفهم أن الحياة هي كذا، وأن العلم خلاص أنا طالب علم أنا ما أدري إيه أنا، لا 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 أخوان، نأخذ العلم كما أخذه السلف على رسيم الصحابة. العلم هذا اللي استحق أن يتوسد ابن عباس بيوت الصحابة وهو ابن عم رسول الله، أظن ليس العلم الذي نتصوره. العلم الذي يسحب الصحابي دابة العالم أظن مش هو ده العلم اللي احنا نتصوره. العلم الذي لزم ابن القاسم بيت مالك فيه 17 سنة لم يبع فيها ولم يشتري أكيد ليس هو العلم الذي نتصوره. أكيد مش أكيد مش هذا هو العلم. العلم الذي يرحل جابر في حديث شهرا من أجل تحصيله أكيد ليس الذي نتصوره. العلم الذي يلزم فيه أبو هريرة النبي بشبع بطنه حتى إنه لا يمر عليه الأيام لا يجد طعاما يخر مغشيا عليه من شدة الجوع فيجيء الجائع يضع قدم على عنق يظن بي الجوع الجنون وما بي إلا الجوع أكيد مش ليس هو الذي نسعى فيه. ولو كثرت القدوة عندنا كنا عرفنا أقدارنا، لكن الذي جرأنا وهون عندنا الأمر قلة من تقتدي به. فقد نظن أننا شيء، لكن لو عندك القدوة بحق لعرفت أنك لا شيء. فأنت كالأعور في وسط عميان، وأنت كالأعرج في وسط قاعدين، فظننت نفسك أسرع الناس وما أنت إلا أعرج، وظننت نفسك أبصر الناس وما أنت إلا أعور. فغرك عورك وغرك عرجك ولم تصف الوصف الحقيقي، صفت نفسك بقائد سباق وصفت نفسك بحاد البصر ولم تصف نفسك بحقيقتك. وإلا متى يعرف الإنسان قدره؟ إذا عاين أهل الفضل بحق. فالله المستعان. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم من العلم والعمل والخشية والدعوة ما يرضى به عنا وما يحبنا الله سبحانه وتعالى به وما يكرمنا بالثبات عليه في الدنيا والموت عليه. أسأل الله بمنه وكرمه ألا يعاملنا بذنوبنا، إنما يعاملنا بفضله وإحسانه وجوده وكرمه، فما كان سبحانه إلا غفورا شكورا. غفورا فغفر الذنب الكثير، شكورا فكثر الحقير، ورضي من العمل باليسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب ما يكره لبسه وما لا يكره. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب،
أي في غير الحرب مما يظهره المسلم إدخالا للرعب على الأعداء وإظهارا لأثر النعمة وغير ذلك، فإن هذا الموضع موضع يسامح فيه ما لا يسامح فيه في غيره، شريطة ألا يدعو لذلك كبر واختيال. نعم. أما عدا ذلك فلا يجوز لبس الحرير للرجال إلا ما كان من شيء يسير يتلاشى. أما النساء فحلال لهن الحرير، وذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حلالان للنساء أمتي حرمان على رجالهم. نعم.
ثم اختلفوا في لبسه في الحرب، فأجازه مالك والشافعي، وكرهه أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنهما.
نعم، وقد صح الحديث بجوازه. نعم. كذلك أيضا إذا احتاج إلى علاج كالحكة وغير ذلك، إذا احتاج إلى علاج لا بأس. نعم.
واختلفوا في الجلوس عليه والاستناد إليه، فقال مالك والشافعي وأحمد: إن ذلك حرام كلبسه، وأجازه أبو حنيفة.
نعم، والأقرب منعه. اختلفوا الجلوس عليه والاستناد إليه، فإنه قد جاء أيضا الاتكاء عليه والجلوس عليه قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، يعني يجلس عليها يعني ولا خلاص ما في مشكلة، يأتيها ولا يأتي ثيابها خلاص بس ما في مشكلة، لا ما في مشكلة. نعم نعم اي نعم، وجاء في بعض الآثار، بعض الآثار في إظهار ذلك في الحرب. نعم أنا أشوف كذا في بعض الآثار عن السلفي هذا، أو تكون من باب القياس على ما جاء به من إظهار ذلك، إظهار السؤدد وإظهار المكانة. نعم شوف هذا كذا شوف. نعم
باب صلاة الكسوف.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شوفنا بعض الإخوة،
شوف هذا، شوف الأثر، جاء الأثر في الحرير في الحرب أو هذا من باب القياس. نعم
بعض الإخوة يسأل شيخنا.
نعم
حكم التصوير بالهاتف.
تصوير بالإيه؟
بالهاتف.
الأخ ده سهران بالليل على مناقشة مع حد، يا جاي اليوم هذا جديد ولا ايه؟ السائل اما انه جديد ده عبر الشبكة جديد السائل، ولا كان بيناقش اخ، ولا كان ايه؟ تكلمنا في هذه عشرات المرات. نعم قلنا بان هذا الصورة داخل الهاتف هي صورة لكن لا تأخذ حكم الصور، لكن تترك، إنسان يتركها كمسلك يترك ذلك. نعم لكن هي لا تأخذ الحكم الذي يكون في الصورة خارج الهاتف وإن كانت صورة، لكن لا تحصل بها المضاهة. نعم
رفع الثياب عند السجود هل يدخل في الكفت؟
نعم
هل رفع الثياب عند السجود يدخل في الكفت؟
تكبرا كما قال ابن الأثير جمع الثوب عند السجود تكبرا، إذا كان إنسان يجمع من باب الكبر فهذا ما يجوز، أما إذا كان يحتاج إلى ذلك لو في حاجة يعني ما في بأس، إنما حتى لا يمس الثوب الأرض هذا لا يجوز. نعم
من سهى.
نعم
السؤال الثالث، من سهى بعدما انفصل عن الإمام فهل يسجد للسهو
ولا انفصل من الصلاة؟
لا عن الإمام يعني مسبوك.
انفصل من الصلاة
مسبوك،
فإذا سلم ثم إنه شك هل نسي ركعة أو ما نسي بعد سلامه فلا عبرة بهذا إلا إذا تيقن، لو تيقن أنه ناسي ركعة يأتي به، أما إذا شك فلا عبرة بالشك بعد فرغ من الصلاة، أما في الصلاة فإنه يبنى على اليقين إذا كان له ترجيح، أو يبنى على اليقين إذا كان عنده شك، أو يبنى على ما غلب على ظنه إن كان عنده ترجيح، أما انفصل من الإمام عن إمامه شك فكالشك فهذا شك في داخل الصلاة، فإما أن يبنى على ما تيقن أو يبني على غالب ظنه. نعم فليتحرى الصف فليبني عليه أو فليصلي أربعة إذا شك ثلاثة أو أربعة. نعم نعم الحائض نحن مشهورون اللي بينسب إلينا جلوس الحائض في المسجد، نحن مشهورون يمكن عند كل الطلبة تعرف هذا عدم جلوس الحائض في المسجد، ونرد على من يقول بجلوس الحائض في المسجد، ودائما نقول حديث عائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة، لكن خارج المسجد على السلم على البسطة لخارج نعم، أما داخل المسجد للحائض لا نرى هذا، مع أن المسألة خلافية لكن دائما أبدا نرجح عدم جلوس المرأة داخل المسجد. نعم 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 يقول مصنف إيه؟ نعم قال في الأثار مصنف ابن شيبة. نعم
قال وساق بسنده باب من رخص في لبس الحرير في الحرب إذا كان له عذر ومن كرهه. ثم ساق بسنده قال أبو فرقد رأيت على تجافيف أبي موسى الديباج والحرير. حدثنا حفص عن هشام قال كان لأبي يلمق من ديباج يلبسه في الحرب. وساق بسند عن عطاء قال لا بأس به إذا كان جبة أو سلاحا. وساق بسند عن عطاء قال لا بأس بلبس الحرير في الحرب. وساق بسنده عن قتادة عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لزبير بن العوام والعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما.
قال الأثر الأخير
أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لزبير بن العوام والعبد الرحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع كان بهما حكة. وساق بسنده عن الوليد بن هشام قال كتبت إلى ابن محيريز أسأله عن لبس اليلامق والحرير في دار الحرب قال فكتب أن كن أشد ما كنت كراهية لما تكره عند القتال حين تعرض نفسك للشهادة. هكذا بالتشكيل يعني. وساق بسنده عن عكرمة أنه كرهه في الحرب وقال أرجى ما يكون للشهادة. وساق بسند عن ابن عون قال سألت محمدا عن لبس الديباج في الحرب فقال من أين كانوا يجدون الديباج. وساق بسنده عن سويد بن غافلة قال شهدنا اليرموك قال فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج والحرير فأمر برمينا بالحجارة. قال فقلنا ما بلغه عنا قال فنزعناه وقلنا كره زينا فلما استقبلناه رحب بنا وقال إنكم جئتموني في زي أهل الشرك إن الله لم يرضى لمن قبلكم الديباج ولا الحرير. وساق بسنده عن أنس قال رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيارا.
نعم المهم يعني أن فار اختلف السلف فيه. نعم هذا ليس في أثر يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن من يرى جوازها يقصها على مثلا هذه المواضع اللي أنه يستحب فيها إظهار القوة والنعمة حيث يقع هؤلاء في قلوب الأعداء. نعم يقول
الشيخ نباز قال سئل بالنسبة للحرير في الحرب هل ورد فيه شيء فأجاب ابن باز رحمه الله تعالى إذا دعت الحاجة إليه من الحكة وأشباهها مثل ما لبسه الزبير رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير عبد الرحمن بن عوف من أجل المرض ومجرد الحرب ما يكفي لا يبيحه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع فالحرب يجوز فيه لباس الحرير لما في ذلك من إغاظة للكفار فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتهم وعرفوا أن المسلمين في نعمة وأن المسلمين أيضا غير مبالين بالحرب لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال أنا لا أهتم بالحرب ولهذا ذهبت ألبس هذا الثوب الناعم. ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام ليعرف الرجل أنه شجاع وأنه غير مبال بالحرب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة سماك بن خرشه يقتال في مشيته بين الصفين في معركة أحد يعني يتبختر فقال صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن لأجل أن يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار.
فيكون يعني هو قياس على هذا الحال. نعم
قال وكل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عز وجل وكل شيء فيه
لقول الله عز وجل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. نعم
وكل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يغضب الله عز وجل لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله وهذه مراغمة لله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود والنصارى لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه فإذا إلى أن قال فكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.